هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع الرحمة،
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي هدانا للتعبد إليه بالاعتصام بعروته الوثقى وحبله المتين، كتابه القرآن المبين، وأهل بيت سيدنا الأعظم أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم أعزائنا المستمعين، على بركة الله نلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج لكي نستلهم درسا آخر من دروس الطريقة الفضلة لتلاوة القرآن الكريم. من الدعاء المستحب التوجه به إلى الله قبل البدء بتلاوة كتابه العزيز. جاء في النصف الثاني من هذا الدعاء المبارك قول مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام: اللهم إني نشرت عهدك وكتابك، اللهم فاجعل نظري فيه عبادة وقراءتي فيه تفكرا وفكري فيه اعتبارا، واجعلني ممن اتعظ ببيان مواعظك فيه واجتنب معاصيك، ولا تطبع عند قراءتي كتابك على قلبي ولا على سمعي، ولا تجعل على بصري غشاوة، ولا تجعل قراءتي قراءة لا تدبر فيها، بل اجعلني أتدبر آياته وأحكامه آخذا بشرائع دينك، ولا تجعل نظري فيه غفلة ولا قراءتي هذرا، إنك أنت الرؤوف الرحيم. أيها الأصحاب، انتهى بنا الحديث إلى فقرة وقراءتي فيه تفكرا. واضح أننا فيها نطلب من الله عز وجل أن يجعل قراءتنا كتابه العزيز تفكرا، أي أن يكون أبرز ملامحها تفكرنا فيما نتلوه من الآيات الكريمة. فما معنى ذلك وكيف نحققه؟ للإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نعرف أولا معنى التفكر. فالمستفاد من كتب اللغة أنه يعني التأمل العقلي في الشيء مع شعوري بالحاجة للوصول إلى معرفة غائبة من معلوم حاضر. وعلى ضوء هذا التعريف يتضح أن معنى جعل قراءة القرآن تفكرا هو أن يتوجه تالي القرآن بعقله إلى ما يتلوه من الآيات القرآنية فيتأمل فيها بعقله كي يحصل من المعلومات والحقائق التي تبينها على ما يحتاجه هو مما غاب عنه من علم يحتاجه في حياته الإيمانية. هذا المعنى للتفكر هو الذي تهدينا إليه الأحاديث الشريفة عندما تصف التفكر بأنه حياة قلب البصير، أي أن به يحيا قلب الإنسان، أي وجوده الحقيقي، فيحيا الحياة الحقيقية. فمثلا روبيا في كتاب الكافي مسندا عن مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إن هذا القرآن فيه منار الهدى ومصابيح الدجى، فليجل جال بصره ويفتح للضياء نظره، فإن التفكر حياة قلب البصير كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور.
Thank you.
إخوتنا الأعزاء، على ضوء ما تقدم يتضح أن تفكر تالي القرآن فيما يتلوه من آياته يستلزم تفهمها والتفقه في معانيها لكي يصل إلى ما يحتاجه من معلوماتها. وإلى هذا المعنى يهدينا مولانا أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في المروي عنه في كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق أنه قال: ألا أخبركم بالفقيه حقا؟ إنه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يرخص في معاصي الله، ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم؟ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه؟ مستمعين الأفاضل، وهذا الفهم لمعنى التفكر مستنبط في الواقع من القرآن الكريم نفسه، فنلاحظ أنه يصرح أن المعلومات البينة الواضحة من آياته وسيلة فهم المخاطب ما يحتاجه من حقائقه. لنلاحظ مثلا قول الله تبارك وتعالى في الآية 19 والمئتين وبداية الآية 220 من سورة البقرة: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال تبارك وتعالى في الآية 76 من سورة الأعراف بعد الإشارة إلى عاقبة بلعم ابن بعورة الذي آتاه الله الآيات فانحرف عنها: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال أصدق القائلين في الآية 24 من سورة يونس: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ونلاحظ أيضا قوله عز وجل في الآية 44 من سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال في الآية 21 من سورة الحشر: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. مستمعين الأفاضل، كما تلاحظون في الآيات الكريمة المتقدمة ونظائرها، فإن الله عز وجل يبين لنا أن الهدف من إنزال الآيات الكريمة وتبيينها عبر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وتفصيلها وضرب الأمثال ونقل القصص وكل ما جاء في القرآن المجيد، إنما الهدف منه أن يتفكر فيه الناس فيحصل منه على ما يحتاجونه لحياة قلوبهم وعيش الحياة الطيبة. أي أن الآيات القرآنية البينات هي وسيلة حصول قارئها على ما يحتاجه هو منها للفوز بالحياة الطيبة. من هنا جاءت الفقرة اللاحقة من هذا الدعاء الشريف لتؤكد إحدى الثمار الرئيسة لهذا التفكر، وهو الاعتبار الذي يعني الاستدلال بشيء للوصول إلى شيء آخر، وهذا ما سنفصل عنه الحديث إن شاء الله في الحلقة المقبلة من برنامجكم ينابيع الرحمة. أشكركم على طيب المتابعة، ولكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران خالص الدعوات، ودمتم في ألف خير وبركة.